بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لمن يسأل على رقم الصفحة، هذه الصفحة 760 في المجلد الثاني من كتاب الكامل للمبرد رحمه الله تعالى. طبعا الطبعة معروفة، طبعة مؤسسة الرسالة، لمن يسأل يعني. وقفنا عند قوله رحمه الله: وحدثني جعفر بن عيسى ابن جعفر الهاشمي قال: حضر علي عبد الملك وقد أهديت له من خراسان جارية وفص وسيف. هدايا، يعني يبدو أنها كلها هدايا ثمينة تليق بالملك أو بأمير المؤمنين. فقال: يا أبا محمد، إن حاضر الهدية شريك فيها، بما أننا حضرت أنت كذا فأنا شريكك في هذه الهدية، فاختر من الثلاثة واحدا. يعني الرجل الملك اللي قال، أو الخليفة اللي قال، قال له أنت يعني موجود والحاجات دي جاية، فاختر بقى اللي أنت عاوزه. وكانت تسمى سعداء، وذلك في قوله تبارك وتعالى: حبب للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء، فقدم النساء على كل هذه الشهوات، النساء والبنين والقناطير المقنطرة، حتى قدمها على الماء. فهو النفس بتميل، خاصة إن كان في ميعة الشباب وفي حاجة إلى هذا. قال: فاختار الجارية، وكانت تسمى سعدة، وهي من سبي السغدي من رهط عجيف بن عنبسة، فأولدها سليمان بن علي وصالح بن علي. أولدها يعني أنجبت منه هذين الرجلين. وذكر جعفر بن عيسى أنه لما أولدها سليمان اجتنبت فراشه، فمرض سليمان من جدري خرج عليه، الجدري معروف بعض البثور التي تخرج في الجلد، فانصرف علي من مصلى فإذا بها على فراشه، فقال: مرحبا بك يا أم سليمان. فوقع بها فأولدها صالحا، فاجتنبته بعد، فسألها عن ذلك فقالت: خفت أن يموت سليمان فينقطع السبب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن إذ ولدت صالحا فبالحرى إن ذهب أحدهما أن يبقى الآخر، وليس مثلي وطيئة الرجال. يعني هي لا ترد إلا هذا، كانت ترد الولد. وزعم جعفر أنه كانت فيها رتة، الرتة اللي هو كما يقول تعذر الكلام إذا أراده الرجل، يعني تتلجلج، كانت فيها رتة، فهي الآن معروفة في ولد سليمان وولد صالح، يعني ورثوا منها هذه الرتة. وكان علي يقول: أكره أن أوصي إلى محمد وكان سيد ولده، خوفا من أن أشينه بالوصية، فأوصى إلى سليمان. فلما دفن علي جاء محمد إلى سعدة ليلا فقال: أخرجي إلي وصية أبي. فقالت: إن أباك أجل من أن تخرج وصيته ليلا، لابد أن تخرج في وضح النهار، ولكنها تأتيك غدا. فلما أصبح غدا غدا عليه بها سليمان، فقال: يا أبي ويا أخي، هذه وصية أبيك. فقال: جزاك الله من ابن وأخ خيرا، ما كنت لأثرب على أبي بعد موته كما لم أثرب عليه في حياته، يعني لا يلومه بعد موته كما لم يلومه في حياته. قال أبو العباس: التمتمة التردد في التاء، يعني إذا أراد أن يقول مثلا تفعل يقول تفعل، تجري، وهكذا التردد في التاء. والفأفأة التردد في الفاء، تأتأة وفأفأة، التمتمة تردد في التاء، والفأفاه التردد في الفاء. والعقلة التواء اللسان عند إرادة الكلام، إذا أراد أن يتكلم يصعب عليه بدء الكلام. والحبسة، أصابته حبسة تعذر الكلام، هذا يكون من حزن أو تعب أو مرض أو ملل عند إرادته. واللفف إدخال حرف في حرف. والرتة كالريح تمنع أول الكلام، فإذا جاء منه شيء اتصل خلاص يعني. والغمغمة أن تسمع الصوت ولا يتبين، يقول غمغمة سمعت منه غمغمة، يبقى تسمع الصوت لكن لا تتبين الحروف، لا يتبين الحروف يعني تدخل في بعضها. والطمطمة أن يكون الكلام مشبها لكلام العجمي، الطمطمة بكلام لم أفهمه كأنه يتكلم كلاما أعجميا. واللكنة أن تعترض على الكلام اللغة الأعجمية، وسنفسر هذا بحججه حرفا حرفا وما قيل فيه إن شاء الله. واللثغة أن يعدل بحرف إلى حرف، يعني ينطق الراء لام كما يقول الرحيم اللحيم، أو ينطقها ياء يقول أيحيم، وهكذا. والغنة أن يشرب الحرف صوت الخيشوم، يعني صوت معروف في القرآن، تقول إن أن يشرب الحرف صوت الخيشوم، والخنة أشد منها، والترخيم حذف الكلام، كأن تقول يا فاطمة يا فاطم، وهكذا. يقال رجل فاء أو فاء يا فتى، تقديره فاعل، ونظيره من الكلام سابات وخاتام. قال الراجز يا مي ذات الجورب المنشق، أخذت خاتامي بغير حقي. قال أبو الحسن يقال خاتم على وزن دانق، وخاتم على وزن ضارب، وخيتام على وزن ديان، وخاتام على وزن ساباط. وقال ربيعة الرقي في مدحه يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب، وذمه يزيد بن أسيد السلمي، لشتان ما بين اليزيدين في الندى. هذا صار مضرب مثل، لشتان ما بين اليزيدين في الندى. إذا سئلت عن شخصين تقول لا لا، هذا فرق بينهما كبير. لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله كريم، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم بخيل حريص. فلا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم فقط. يعني لا يحسب أني هجوته، لأن حتى في الهجو ذكر، وهو لا يريد أن يذكره حتى وإن كان ذلك هجوا أو هجاء، فإنه بذلك يرتفع، ولا يريده لا يريد له أن يرتفع. وقال الراجز ليس بفأفاء ولا تمتام، ولا محث سقط الكلام، يسقط منه الكلام. ومر معنا الفأفاء هو التمتمة، والمحث هو الذي يسقط الكلام منه. قال الشاعر قد تعتريه عقلة في لسانه، إذا هز نصل السيف غير قريب. العقلة يحبس لسانه ويلتف، إذا هز نصل السيف فإنه يرتجف، هذا يعني كناية عن الجبن. وزعم عمرو بن بحر الجاحظ عن محمد بن الجهم قال. طبعا لو أردنا أن نقارن بين الكامل مثلا والبان والتبيان وحتى الحيوان، لا هو أعلى، البان والتبيان والحيوان أعلى بيانا بلا شك، ولكن كأنه اقتضت سنة التدرج أن يبدأ بهذا، ثم يعني إذا مررنا بالجاحظ كانت لك قاعدة تستطيع منها أن تفهم كلام هذا البحر عمرو بن بحر الجاحظ. قال أقبلت على الفكر في أيام محاربة الزبط، فاعترتني حبسة في لساني، فاعترتني حبسة في لساني. وهذا يكون لأن اللسان يحتاج إلى أن يمرن على القول حتى يخف له، كما تحتاج اليد إلى التمرين على العمل، والرجل إلى التمرين على المشي، وكما يعانيه موتر القوس ورافع الحجر ليصلب ويشتد. قال الراجل حتى رافع الأثقال يرفع يعني كمية قليلة، ثم أوزان قليلة، ثم تكثر 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 إلى أن يحمل الأوزان الكبيرة جدا. قال الراجل كأن فيه لففا إذا نطق، من طول تحبيس وهم وأرق. هذا يكون اللفف وذهب مع عيب من عيوب الكلام اللسان، سببه طول التحبيس، ولذلك لا يستحب أبدا، خاصة إن من يباشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدروس، ويعني يحاول قدر المستطاع إذا جلس مجلسا أن يذكر بالله والدار الآخرة. وقد قال لسفيان الثوري ما لك تكثر الكلام؟ قال أفي خير أم في شر؟ فقيل بل في خير، قال فالإكثار من الخير خير، أو كما قال من طول تحبيس وهم وأرق. هذا كله يكون من أسباب حبس اللسان. وقال ابن المقفع عبد الله طبعا إذا كثر تقليب اللسان رقت جوانبه ولانت عذبته. وقال العتابي إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه مخارجه الحروف. وأنا أذكر الثلاث سنوات التي قضيتها، يعني أنا رجل أصلا يعني خطيب، وهذه الثلاث سنوات التي قضيتها في المملكة وكان طبعا لا يسمح هناك بالتدريس طبعا في الغالب إلا في نطاق ضيق، ولا يسمح بالدروس العامة، ولا يسمح بالخطابة. وأنا أذكر أول خطبة يعني كأنه في بداية الخطبة كأن اللسان فيه حبسة، لأنك أنت اعتدت على طريقة الانطلاق والكلام، ولك ثلاث سنوات يعني حبست مرة واحدة ثم انطلقت، يعني كأن الأمور كان فيها نوع من أنواع الصعوبة في أول خطبة بعد ذلك. قالوا أما الرطة فإنها تكون غريزة. قال الراجز يا أيها المخلط الأردت، ويقال إنها تكثر في الأشراف ولم توجد تختص واحدا دون واحد. وأما الغمغمة فقد تكون من الكلام وغيره، لأنه صوت لا يفهم تقطيع حروفه، لأن الغمغمة هو عدم استطاعة تمييز الحروف، تسمع الصوت لكن لا تميز الحروف. قال وحدثني من لا أحصي من أصحابنا عن الأصمعي عن شعبة عن قتادة قال قال معاوية يوما من أفصح الناس. وده باب من أعظم أبواب الفخر عند العرب، يعني طالما كانت العربية موجودة والهوية العربية يعني لها أثر ولها كما يقال رونق، كان يقال هذا يتغنى بالفصاحة، وكانت عندهم فوق المال وفوق الجاه وفوق كثير من الأشياء. من أفصح الناس؟ فقام رجل من الصماط فقال قوم تباعدوا عن فراتية العراق وتيامنوا عن كشكشة تميم، معروف كشكشة تميم ستأتي معنا، وتياسروا عن كسكسة بكر ليس فيهم غمغمة قضاعة. هذه كلها عيوب أو أشياء صوتية معروفة في الكلام، لوازم معروفة في لهجات قبائل العرب، تميم بكر قضاعة. قال ولا طمطمانية حمير. فقال له معاوية من أولئك؟ فقال قومك يا أمير المؤمنين، يعني قريش. فقال له معاوية من أنت؟ قال رجل من جرم. قال الأصمعي وجرم من فصحاء الناس. وجرم قبائل، ومعرفة طريقة القبائل في النطق مهمة جدا جدا. قوله تيامنوا عن كشكشة تميم، فإن بني عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف المؤنث فوقفت عليها أبدلت منها شينا لقرب الشين من الكاف في المخرج، وأنها مهموسة مثلها، فأرادوا البيان في الوقف لأن في الشين تفشيا، فيقولون للمرأة جعل الله البركة في دارك، فيقولون في دارش، وكانها موجودة في بعض اللهجات أظن موجودة في الكويت. وويحك مالش يعني مالك، والتي يدرجونها يدعونها كافا، يعني إذا وقفوا أبدلوا الكاف بالشين، وإذا أدرجوها يعني وصلوا الكلام جعلوها كما هي. قال والتي يقفون عليها يبدلونها شينا، هذه لهجة تميم فليعلم. وأما بكر فتختلف في الكسكسة، فقوم منهم يبدلون من الكاف سينا كما فعل التميميون في الشين وهم أقلهم، وقوم يبينون حركة كاف المؤنث في الوقف بالسين فيزيدونها بعدها فيقولون أعطيتكس يعني أعطيتكس. وأما الغمغمة فما ذكرت لك. وقال الهارب لامرأته يوم الخندمة، وذلك أنها نظرت إليه يحد حربة، يعني وهو يحد حربة في يوم فتح مكة، فقالت له ما تصنع بهذه؟ قال أعددتها لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالت والله إن أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء، يعني ما أرى، إن أراه هنا بمعنى النفي، يعني لا يمكن أبدا، هذا جيش عظيم عملاق، أتى وأنتم قلة في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بجيش قوامه 10,000 أو أكثر. فقال والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني هو سيحارب النبي صلى الله عليه وسلم وسيهزمه وسيهزمون هذا الجيش وسيأسرون أصحاب النبي. وأنشأ يقول إن تقبلوا اليوم فما بي علة، هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة. الألة الحربة والغرار الحد، يعني بذي الغرارين السيف. فلما لقيهم خالد يوم الخندمة هزم الرجل، فلامته امرأته فقالت إنك، فقال بتقول له ازاي بقى انت مش كنت بتقول ستخدمني بعض اصحاب محمد؟ فماذا قال لها؟ قال انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة يفلقنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة لهم نهيت حولنا وحمحمة. لم تنطفي في اللوم أدنى كلمة، أو لم تنطقي في اللوم، إذا شفت ده كله وشفت هذه الهالة العظيمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وأما الطمطمانية ففيها يقول عنترة تبري له حول النعام كأنها حزق يمانية لأعجم طمطم. وكان صهيب أبو يحيى صلى الله عليه وسلم يرتضخ لكنة الرومية، وكان يعيش في قريش طبعا، كان مولا لقريش ولكن كان هو رجل رومي، ويذكرون أن نسبه في النمر ابن قاصد صحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم صهيب سابق الروم وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة، يعني إلى الإسلام. الحديث يعني عند المتأخرين وكأنه يعني لا يصح، والهيثمي حسن سنده. ويعني بعضهم ذكر له شواهد والله أعلم. وقال عمر لصهيب في قوله إنه من النمر بن قاسط، قال سمعت، قد سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من انتمى إلى غير نسبه، فقال صهيب أنا من القوم ولكن وقع علي سباء، كان أسر يعني هناك، وكان عبد بن الحسحاس يرتضخ لكنة حبشية. فلما أنشد عمر بن الخطاب عميرة ودع إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فقال عمر لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك. فقال ما سعرت، يعني أبدل الشين سينا، يعني ما شعرت ما حسيتش يعني. وكان عبيد الله بن زياد يرتضخ لكنة فارسية، وإنما أتته من قبل زوج أمه شيرويه الأسواري. يقولوا لا شك أن البيئة لها أثر في ذلك، ولذلك العرب كانوا يذهبون بأولادهم إلى البوادي ليرضعوا ويعيشوا في، يعني يرضعوا لها، تؤجر لهم المرضعات في هذه البوادي كما أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، ولكي لأسباب أن البيئة كانت صحية أكثر، يعني كما قال يشمون هواء صافيا ويتعودون الصلابة ويأخذون كذلك الفصاحة من هذه القبيلة. ويقول إن عليا عليه السلام عاد زيادا في منزل شيرويه، فقال عبيد الله يوما لرجل كلمه فظن به رأي الخوارج أهروري منذ اليوم، يريد أحروري، يعني أبدل الحاء هاء، وهذه الهاء يشترك في قلبها من الحاء أصناف من العجم. وكان زياد الأعجم، وكان زياد الأعجم وهو رجل من عبد القيس يرتضخ لكنة أعجمية، يعني يتشبه بهم في هذا، يذهب فيها إلى مذهب قوم بأعينهم من العجم. وأنشد المهلب، وأنشد المهلب ابن أبي صفرة في مدحه إياه فتى زاده السلطان في الحمد رغبة، إذا غير السلطان كل خليل، يريد السلطان، أبدل الطاء بالتاء أو الطاء بالتاء، وذلك أن بين الطاء والتاء نسبا، فلذلك قال بها تاء لأن التاء من مخرج الطاء فقال السلطان. وأما الغنة فتستحسن من الجارية الحديثة السن، لأنها ما لم تفرط تميل إلى ضرب من النغمة. قال ابن الرقاعي العاملي يصف الظبية وولدها تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. تزجي يعني تسوق، والروق القرن، أغن كأن إبرة روقه أو القرن إبرته ما حدده من طرف هذا الحد، قلم كأنه رأس قلم أصاب من الدوات مدادها. قال باب، قال محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي لم تر عيني مثل سرب رأيته، خرجنا من التنعيم معتجرات، مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبين للرحمن مؤتجرات، تضوع مسكا بطن نعمان أنمشت به زينب في نسوة عطرات، ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من يلقينه حذرات، دعت نسوة شم العرانين بدنا نواعم لا شعثا ولا غبرات، فأدنين لما قمنا يحجبن دونها حجابا من القصي والحبرات، أجل الذي فوق السماوات عرشه أوانس بالبطحاء معتمرات، يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل مختمرات. قوله مثل سرب رأيته، ويقال حذرات وحذرات ويقظ وياقوذ. قال ابن أحمر قال هل ينسأن يومي إلى غيره أني حوالي وأني حذر، ويروى حذر، أبا حذر وحذر كلاهما صحيح. وقوله وكن من أن يلقينه حذرات، فالأصل من أن يلقينه، ولكن الهمزة إذا خففت وقبلها ساكن ليس من حروف اللين الزوائد فتخففها متصلة كانت أو منفصلة، أن تلقي حركتها على ما قبلها وتحذفها، فتقول من أبوك أو من أبوك، إذا حركتها خلاص فتفتح النون وتحذف الهمزة، ومن إخوانك، ومن إيه، فتلقي حركة حركة الهمزة القطع هذه على النون قبلها ثم تخففها فتقول من إخوانك ومن أم زيد، يبقى أصلها من أمه، فلما حبينا نخفف ألقينا حركتها على النون فبقت من أم زيد، من أم زيد. طيب، وتقول الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض، وفلان له هية وهذه مرة، إذا خففت الهمزة في الخبئ والهيئة والمرأة على هذا قوله تعالى سل بني، يعني اسأل، اسأل سل بني إسرائيل، لأنها كانت اسأل، فلما حركت السين بحركة الهمزة سقطت ألف الوصل لتحرك ما بعدها، وإنما كان التخفيف في هذا الموضع بحذف الهمزة، لأن الهمزة إذا خففت قربت من الساكن، والدليل على ذلك أنها لا تبتدأ إلا محققة كما لا يبتدأ إلا بمتحرك، فلما التقى الساكن وحرف يجري مجرى الساكن حذفت المعتل منهما كما تحذف، يعني تحذف ذلك لالتقاء الساكنين. وقوله دعت نسوة ثم العرانين، فالشماء السابغة الأنف، والمصدر الشمم، وقال أحد الشعراء يمدح قثم ابن العباس نجوت من حل ومن رحلة ومن رحلة، يا ناقة إن قربتني من قثم إنك إن بلغتنيه غدا عاش لنا اليسر ومات العدم، في باعه طول وفي وجهه نور وفي العرنين منه شمم، في الأنف يعني، لم يدر ما لا وبلا قدر فعافها واعتاض منها. نعم، بقولش لا، دائما يقول نعم، دل على كرم النفس وسعة الصدر. قال وزادني أصم عن ذكر الخنا سمعه، وما عن الخير به من صمم، لا يسمع الكلام السيء الرضيع ولكن لا يسمع إلا الكلام الحسن.